أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والتركيا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم بمدينة الكاظمية شمال العاصمة بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني ضرورة إلغاء الحظر وإنهاء الظلم المفروض على الشعب الإيراني، معتبرا تخطي الجمهورية الإسلامية للحرب الاقتصادية التي دامت 3 أعوام يوما تاريخيا، ودعا روحاني أمريكا إلى العودة لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي باعتبارها أول من انسحب منه، مضيفا أن التاريخ سيسجل على الجانب المقابل انتهاكاته للقانون. وقال الرئيس روحاني إن الذين كانوا يعملون على إخضاع الشعب الإيراني اعترفوا اليوم صراحة بفشلهم وأن مخططاتهم أعطت نتائج عكسية. نستمع إلى حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
التاريخ إيران هو الذي يؤكد أن تدبير الإيرانيين في الأيام العصيبة هو الذي يحل المشاكل والعقد. اليوم كذلك هو الأمر، ونحن جاهزون، نحن أمام البيت الأبيض نقول وقلناها مرارا: عودوا إلى الاتفاق ولا تخجلوا، ارجعوا وعودوا إلى القرارات الدولية ولا تعرقلوها، عودوا إلى التزاماتكم واعلموا أن بعودتكم نحن أيضا سنعود إلى كافة التزاماتنا كما أثبت. نحن أثبتنا 15 تقريرا من الوكالة الدولية أكدت أننا ملتزمون. نحن لدينا ظروف أفضل، وأنتم تشاهدون الظروف بشكل أنها ستكون لصالح شعوب كل شعوب المنطقة. هذا الطريق هو الذي اختاره الشعب الإيراني وقيادة الحكيمة والمسؤولين مسؤولون الإيرانيون، ونحن نأمل أولئك الذين في الأيام الماضية كانوا يعرقلون العمل واليوم يريدون يقولون نطبق القانون أن يكونوا حقيقة في إزاء تطبيق القانون، ولا يريدوا أنهم أن يستمروا بالإرهاب الاقتصادي، ولا يريدوا أن يعملوا ضد القوانين. فليعلموا نحن منذ 20 من كانون الثاني حتى اليوم كل ساعة مضت وتمضي يعني أنكم تعرقلون القانون وتدوسونه، وهذا سيسجله التاريخ لكم.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة والتركيا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي، واعتبر ظريف الجمهورية الإسلامية هي التي وفت بكل تعهداتها ضمن خطة العمل المشتركة، مطالبا أطراف الاتفاق بإنجاز الوعود التي قطعت ضمن هذا المشروع الدبلوماسي الكبير. يذكر أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما فشلت كل من برلين ولندن وباريس بتفعيل بنود الاتفاق، ما جعل طهران توقف التزامها بالبروتوكول الإضافي ردا على تعنت بقية الأطراف. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بتحريم صناعة القنبلة النووية الكلمة النهائية للجمهورية الإسلامية. تصريحات صالح جاءت خلال لقاء صحفي شدد فيه على أن فتوى الإمام الخامنئي بهذه المسألة ليست مجرد حكم ديني، بل هي قضية غير قابلة للنقاش. وفي معرض رده على ملف الصواريخ البالستية، أكد صالح أن هذه الصواريخ تستخدم لضرب أهداف معينة، في حين أن القنبلة النووية تستهدف مجاميع من الناس بشكل عام، كما حدث في كارثة هيروشيما باليابان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر على مسؤولين اثنين في حرس الثورة الإسلامية في أول حظر تفرضه إدارة بايدن على إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن علي همتيان ومسعود صفدري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. اعتبر نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس مزاعم الكيان الصهيوني ناجمة عن تخوفهم وخوفهم من القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية. وشدد العميد دادرس على أن أي اعتداء صهيوني على الأراضي الإيرانية سيقابل برد ساحق ينهي دولتهم المزعومة. وأضاف أن الإيرانيين لم يتوقفوا عن العمل رغم الحظر، مشيرا إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية خصوصا في الصناعات العسكرية لتصبح إنجازاتهم بهذا المجال متفوقة على الكثير من البلدان. أحيا العراقيون الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام عند ضريحه الشريف شمال العاصمة بغداد. وبلغت حشود الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة ذروتها وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
برعاية مشددة للإجراءات الصحية واصلت الملايين المؤمنة التدفق على مدينة الكاظمية المقدسة لتقديم العزاء للرسول الكريم وأهل بيته الأطهار بمناسبة استشهاد سابع أئمة أهل البيت الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق عليهما السلام. وشاركت العزاء مواكب رمزية من الأقليات العراقية والكنائس في خطوة تضامنية مع أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولاحظ المتابعون لهذه الزيارة التي حلت بظروف استثنائية صحيا حجم التنسيق الأمني مع الفرق الصحية من جانب ومع أصحاب المواكب الخدمية من جانب آخر، الأمر الذي بدا جليا في تنظيم الانسيابية لدخول وخروج الزائرين. كما حرست الطبابة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي على سلامة زائري باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام من خلال نشر مفارزها وكوادرها وآلياتها في مداخل مدينة الكاظمية المقدسة. واستنفرت طبابة الحشد الشعبي إمكانياتها البشرية والفنية وعجلات الإسعاف لدعم مليونية الزيارة في ظل تحدي جائحة كورونا، إذ توزعت خدماتها الطبية للزائرين على كل محاور مدينة الكاظمية المقدسة ومداخل بغداد، فيما انتشرت بعض المفارز داخل الكاظمية المقدسة لمعالجة الحالات الطارئة. وتأتي الإجراءات هذه مع بلوغ الزيارة الرجبية ذروتها وتزايد أعداد الوافدين إلى العاصمة بغداد لإحياء زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ورغم الطابع الحزين للمناسبة، إلا أن الشعارات واللافتات السياسية كانت واضحة بإبراز السجن لأسباب سياسية ومبدئية كقضية سجين سياسي استشهد الإمام الكاظم لأجلها. كما رفعت عشرات المواكب والهيئات صور شهداء الحشد الشعبي وقادة النصر الشهيدين الكبيرين الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما لإعادة التذكير بجريمة أمريكا باغتيالهم في مطار بغداد. ولحد الآن لم تصدر الجهات الرسمية أرقاما لإعداد الزائرين، إلا أن مصادر متعددة أكدت عنه على مدى الأيام الماضية زار نحو 5 ملايين زائر شاركوا بمراسم العزاء هذا العام. لإذاعة طهران من الكاظمية المقدسة، محمد سعيد.
حصلنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تحرز تقدما جديدا غرب مدينة مأرب. فصائل المقاومة تستنكر إجراءات الأونروا بتقليص الخدمات المخصصة للفلسطينيين. احتجاجات واسعة في العديد من المناطق اللبنانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. أحرزت القوات اليمنية تقدما جديدا خلال قتالها قوات العدوان ومرتزقتها بجبهة المشجع غرب مدينة مأرب. وبعد استيلائها على مناطق العطيف تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها نحو شرق صروح. في غضون ذلك كشف محافظ مأرب التابع لحزب الإصلاح سلطان العرادة عن انسحاب كامل للقوات السعودية مع أسلحتها المختلفة من المحافظة. من جهته علق الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان على الوضع في جبهة مأرب بالقول: يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة في ظل تنامي حالة الانهيار الكبير في صفوف المرتزقة وانسحاق معنوياتهم. استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية إجراءات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتقليص الخدمات المخصصة للشعب الفلسطيني، معتبرة إياها خطوات تعسفية. وشددت الفصائل في بيان على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذا الإجحاف، مشددة على ضرورة تصعيد الفعاليات الجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة بهذا الشأن. يذكر أن الأونروا اتبعت سياسة التقليص الممنهجة من حجم مساعداتها المقدمة للفلسطينيين، ما سيؤدي إلى رفع معدلات الفقر والبطالة. أمهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة فتح، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة بما فيها الفص من الحركة أو تجميد عضويته. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
فتح على مفترق الطرق، ومفترق الطرق يعني فيما يعنيه استمرار الحركة التاريخية في موقعها كقوة أولى، أو أن تتراجع تركة مرة أخرى لحركة حماس الموقع الأول. اللجنة المركزية لحركة فتح تتحرك بأقصى قوتها برئاسة محمود عباس في اجتماعات مفتوحة لدراسة الموقف. القرار في هذه اللجنة خوض الانتخابات في قائمة واحدة تمثل أطياف الحركة، لكن عدم تراجع ناصر القدوة عضو اللجنة وأحد قادتها عن موقفه بخوض الانتخابات بتيار منفصل، وعدم إعلان مروان البرغوثي القيادي الفتحوي الأبرز عن موقفه بشكل واضح، وإعلان محمد دحلان خوض تياره الإصلاحي الانتخابات منفصلا، يجعل الحركة تنتظر كثيرا ماذا بعد.
أنا بأكد لك بأن قائمة حركة فتح هي قائمة واحدة ستحمل اسم واحد لحركة فتح، ومن يخرج عن هذا السياق ومن يخرج عن إرادة القاعدة الفتحوية وكذلك قيادة الحركة فأعتقد أنه ليس من حركة فتح ولن يكون من حركة فتح.
التخوف اليوم في داخل الشارع الفلسطيني أن تؤثر هذه الخلافات في فتح على الانتخابات بشكل عام، وأن تبرز أصوات من داخل الحركة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى حين رأب الصدع في فتح، لا سيما أنها هي التي تملك المفاتيح بوصف رئاسة السلطة ورئاسة منظمة التحرير بيدها.
هذا على فكرة يهدد مجمل العملية الانتخابية بأن لا تحدث، وهناك بدأت تظهر يعني وكأنه دعوات إلى عدم الذهاب للانتخابات من داخل فتح ومن خارجها.
فتح تملك قدرة على المنافسة موحدة، أما غير ذلك فإنها تمنح حركة حماس الانتصار على طبق من ذهب. الانتخابات الفلسطينية برمتها مرهونة بالأيام والساعات المقبلة، مرهونة برأب الصدع في داخل حركة فتح من عدمه.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ أكرم صابري من منزله بالقدس. وأفادت عائلة الشيخ أن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة بعد محاصرته ثم اعتقلت الشيخ دون توضيح الأسباب. من جهة أخرى استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر في بلدة جلجولية خلال إطلاق نار ادعت سلطات الاحتلال عدم مسؤوليتها عنه، وفيما أصيب فتى ثان بطوباس جراء انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال. حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن إرهابي جبهة النصرة يحضرون لاستفزاز جديد بأسلحة كيميائية. وأفاد بيان للوزارة بأن مسلحي ما يعرف بهيئة تحرير الشام بمنطقة إدلب يعدون لهذا الاستفزاز بغية اتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. وسبق لدمشق أن عربت عن قلقها العميق إزاء ما دعته بأساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي تستخدمها أمريكا وبريطانيا وفرنسا عبر المنصات الدولية لاستمرار العدوان على سوريا وتحقيق أجندات مشبوهة. قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد النهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها العربي. حول دعوة الإمارات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي أسامة دنورة.
بكل تأكيد حضور لافروف يعني يتطلب وجود خطاب على أرضية مشتركة أو خطاب يتجاوب مع الطيف، ولكن الحقيقة أن هذا النزوع إنجاز التعبير العربي وبالتحديد الإماراتي هو بدأ قبل مدة، بدأ في فتح السفارة وفي بعض المساعدات الطبية وفي الخطاب اللين نسبيا إذا ما قيس على بعض الدول العربية. وبالتالي أعتقد أنه أيضا بالتوازي مع الدعوة الأخيرة التي صدرت من مصر حول الموضوع نفسه فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أعتقد أن هناك نية في هذا الاتجاه. طبعا من المؤكد أن العامل الإسرائيلي يضغط ضد هذا الأمر، وبالتالي من السذاجة الاعتبار أنه سهل أو أنه سوف يحدث تلقائيا، لأن هناك قوى حقيقية تلعب ضد هذا الموضوع، ولكن في المقابل هناك تقاطع مصالح معينة خاصة فيما يتعلق بالطرف التركي في مواجهة الأتراك. أولا لنستذكر جيدا بأن محاولات عزل سوريا أو عزل سوريا لنقول على المستوى الدولي انطلق من المنظومة العربية، يعني كان هناك لجنة التحقيق التي أرسلتها جامعة الدول العربية وكانت يعني شهادتها إيجابية لجنة الدابي تجاه الوضع في سوريا في مصلحة الدولة السورية، ولكن طبعا تم يعني تنحية هذا التقرير جانبا وتم تصعيد الموقف عبر إبعاد سوريا من مقعدها في جامعة الدول العربية وإحالة الأمر إلى المستوى الدولي، يعني تم التدويل عبر المعبر العربي. طيب. وبالتالي فتفكيك التدويل من الممكن أيضا أن يأتي انطلاقا من المعبر العربي، يعني إذا كان هناك منظومة إقليمية ولو كانت نحن نتحدث الحقيقة عن منظومة متداعية وللأسف مهترئة، ولكن البداية عندما تبدأ المنظومة الإقليمية سوف يكون من الممكن أن ينتقل هذا العلاقات الطبيعية تعود عبر هذا المعبر إلى المنظومة الدولية.
شهدت العديد من المناطق اللبنانية احتجاجات واسعة بسبب التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار وتردي الأوضاع المعيشية. وأقدم المحتجون على قطع الطرق الرئيسة بأنحاء متفرقة من البلاد خاصة المداخل المؤدية للعاصمة بيروت، رافضين الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ عدة أشهر. يذكر أن انهيار الليرة اللبنانية تسبب بأزمة باتت تتصاعد يوميا، الأمر الذي دفع المواطن إلى العودة للشارع رغم الجهود الحكومية وتحذيرات الرئاسة من تمادي أعمال العنف التي طالما تخللت التظاهرات المطلبية. يستعد مجلس النواب الليبي في مدينة سرت لعقد جلسة جديدة لليوم الثالث على التوالي لمنح حكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيب الثقة. وكان رئيس البرلمان عقيل صالح أكد في وقت سابق أن الدبيب سيتمكن من تقديم تشكيلته الوزارية بصورة كاملة دون مقاعد شاغرة، معربا عن استعداده لاستبدال الوزراء المرشحين الذين توجد بعض التحفظات بشأنهم من قبل النواب. حول مستجدات التصويت على حكومة الوحدة في ليبيا نتابع هذا التقرير.
الحل السياسي ربما بدأ يتلمس طريقه في ليبيا المنهكة بفعل تقاتل الإخوة، بدت ملامحها مع استمرار البرلمان الليبي بمناقشة التصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤلفة من 26 وزيرة. جلسة الثلاثاء شهدت مناقشات ومداخلات من قبل النواب والردود من قبل الدبيبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة أيضا، وتم تعليقها إلى يوم الأربعاء من أجل المزيد من المشاورات. وفي حال فشل جلسة منح الثقة ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا تكرر فشل جلسة تصويت الثانية سيؤول التصويت إلى الأعضاء 75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي. وخلال الكلمات التي شهدها البرلمان في سرت ندد الدبيبة بما وصفها بالحملات الشرسة التي تهدف إلى تدمير البلاد، تزامنا مع اتهامات ساقتها بعض الجهات حول أدوار لأطراف معينة ساهمت في ترشيد العملية السياسية التي أدت إلى تكليف الدبيبة. رئيس الوزراء المكلف أبدى استعداده لتقبل أي مساءلة وأكد أهمية الابتعاد عن ما أسماها بعوائق التمثيل في إشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب، وخصوصا بما يتعلق بحقيبة الداخلية والدفاع والعدل. الرئيس المكلف أكد أيضا على أن حكومته تمثل الوحدة الوطنية وشدد على عدم السماح بتكرار الحرب في ليبيا. وتأتي تلك العملية السياسية امتدادا لمخرجات ملتقى الحوار الليبي الذي ضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، الذي عقد ابتداء من 22 نوفمبر الماضي، حيث انتخب الدبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. وإذا ما كتبت الثقة لحكومة الدبيبة فستكون أمامها ملفات معقدة، أهمها مهمة توحيد المؤسسات الصعبة برأي متابعين في دولة غرقت في الفوضى منذ 10 سنوات. وستتولى الحكومة قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في 24 من كانون أول ديسمبر المقبل.
تستمر الاحتجاجات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وسط إجراءات أمنية مشددة. وانضم عدد من أعضاء البرلمان إلى المحتجين الذين يواصلون إغلاق مداخل البرلمان معلنين استعدادهم لفتحها في حال أعلن رئيس الوزراء استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. في غضون ذلك أعلن باشينيان أن رئيس أركان الجيش الجنرال أونيك غاسباريان سيغادر منصبه تلقائيا اليوم. وكان الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان قد امتنع عن توقيع مرسوم إعفاء غاسباريان، كما لم يطعن بقرار إقالته في المحكمة الدستورية. ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 118 مليون شخص، فيما تخطط الوفيات الناجمة عن حدود 2,600,000. واقتربت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة من 30 مليون حالة، تليها الهند ثم البرازيل بالمركز الثالث بعد إعلان سلطاتها تجاوز عدد المصابين 11 مليون. وما زالت روسيا في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي لتسجيلها ما يفوق 4,300,000 إصابة، تليها كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا تباعا وفقا للإحصاءات الرسمية الدولية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والتركيا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم بمدينة الكاظمية شمال العاصمة بغداد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني إحضارهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا.
نعم.
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خمين وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو. وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاختصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطان أباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهرستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرائي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجناة، وتمنع ورثة الجناة من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجناة إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجناة لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجناة لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطمع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم،
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساساً أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله.
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا.
نعم.
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم.
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة،
نعم،
بالأمس هجمت أفواج قوساق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي
العزيز.
الطبيب خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله.
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل.
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
شفاك نشر رايات ظفر، رايات ظفر وجهات قمر، نور انتشر يهدي البشر، يهدي البشر ركن الثوار بيك اعتمر، يا المنتظر يا المنتظر، صبرك بحر قلبك صبر، طول الدهر طول الدهر، نشبح نظر ما من خبر، يمحي الكدر يمحي الكدر، جاري الخطر زادي وكثر، يا ابني الغرر يا ابني الغرر، يا مولانا تحيا تحيا منجدا، أنت البدر تزهو تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، أنت البحر تعلو تعلو بالندى،
بالندى
أنت الزهر تزهو تزهو بالهدى،
بالهدى
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان،
انت الضمد والمعتمد يوم الشدد يوم الشدد، وانت السند توري وعمد للمعتقد للمعتقد، وانت الرشد بك الوجد، حفظي العهد حفظي العهد، راح المكد حذين رفض بدري السعد بدري السعد هاتف نشد وين الوعد هاتف نشد وين الوعد طال الأمد طال الأمد باذل جهد ربي الصمد بك انعبد بك انعبد.